بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أيوب الإصحاح 38 من أول الآية 39: أتصطاد للبوة فريسة أم تشبع نفس الأجبال حين تجرمز في عريسها وتجلس في عيصها للكمون؟ من يهيئ للغراب صيده استنعب فراخه إلى الله وتتردد لعدم القوت. أتعرف وقت ولادة عول الصخور أو تلاحظ مخاض الأيائل؟ أتحسب الشهور التي تكملها أو تعلم ميقات ولادتهن؟ يبركن ويضعن أولادهن، يدفعن أوجاعهن، تبلغ أولادهن، تربو في البرية، تخرج ولا تعود إليهن. من سرح الفراء حرا ومن فك ربط حمار الوحش. الذي جعلت البرية بيته والسباخ مسكنه. يضحك على جمهور القرية، لا يسمع زجر السائق. دائرة الجبال مرعاه، وعلى كل خضرة يفتش. أيرضى الثور الوحشي أن يخدمك، أم يبيت عند معلفك؟ أتربط الثور الوحشي برباطه في التلم، أم يمهد الأودية وراءك؟ أتثق به لأن قوته عظيمة، أو تترك له تعبك؟ أتأتمنه إنه يأتي بزرعك ويجمع إلى بيضرك؟ جناح النعامة يرفرف، أفهو منكب رؤوف أم ريش؟ لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب، وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه. تقسو على أولادها كأنها ليست لها، باطل تعبها بلا أسف، لأن الله قد أنساها الحكمة، لم يقسم لها فهما. عندما تحوز نفسها إلى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه. هل أنت تعطي الفرس قوته وتكسو عنقه عرفا؟ أتوثبه كجرادة؟ نفخ منخره مرعب، يبحث في الوادي وينفر ببأس، يخرج للقاء الأسلحة، يضحك على الخوف ولا يرتاع ولا يرجع عن السيف. عليه تصل السهام وسنان الرمح والمزراق، في وثبه وزجره يلتهم الأرض ولا يؤمن إنه صوت البوق. عند نفخ البوق يقول ها، ومن بعيد يستروح القتال، صياح القواد والهتاف. أمن فهمك يستقل العقاب وينشر جناحيه نحو الجنوب؟ أو بأمرك يحلق النسر ويعلي وكره؟ يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر والمعقل، ومن هناك يتحسس قوته. تبصره عيناه من بعيد، فراخه تحسو الدم، وحيثما تكون القتلى فهناك هو. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر أيوب. احنا كنا آخر مرة بدينا القسم الأخير في السفر، اللي هو واخد من الإصحاح 38 لغاية الإصحاح 41، وكنا ادينا له عنوان حديث الله. شفنا آخر مرة كان عندنا امتحان، والامتحان ده كان عبارة عن 7 أسئلة ربنا بيسألها لأيوب. من جهة السؤال الأول أساسات الأرض، السؤال الثاني كان من جهة الحد بتاع البحر، السؤال الثالث كان من جهة نور الصبح، السؤال الرابع من جهة 3 أعماق أيوب ما يعرفش عنها حاجة: عمق البحر، عمق الموت، وعرض الأرض. السؤال الخامس كان من جهة عناصر مختلفة في الطبيعة، سألوا عن التلج وعن النور وعن المطر والصقيع. السؤال السادس سألوا على الأجرام السمائية، والسؤال الأخير سألوا عن السحب. وطلعنا بنتيجة من 7 أسئلة دي، هي قول المزمور: ما أعظم أعمالك يا رب، لأنها كلها بحكمة صنعت. شفنا أنه ما صنعه الله ما فيش أفضل من كده، لا ينفع يزيد عنه حاجة ولا ينقص منه شيء. النهاردة استكمال حديث ربنا، برضو مجموعة أسئلة، لكن الأسئلة المرة دي بتدور حوالين عالم الحيوان. الأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت كلها كانت بتدور عن الطبيعة، الأسئلة بتاعت النهاردة كلها حوالين عالم الحيوان. تعالوا نعمل رحلة كده للطبيعة، ونتأمل في بعض الحيوانات اللي ربنا خلقها، وكأننا بنتمم كلمة أليه اللي قال أيوب في الإصحاح 37: أنصت يا أيوب وقف وتأمل بعجائب الله. لما بنقف نتأمل في الخليقة احنا بنشوف العجائب، بنشوف التنوع في حكمة ربنا في خلقة الحيوانات. الملحوظة اللي احنا هنلاحظها انه الحيوانات اللي ربنا هيتكلم عنها كلها حيوانات ما بتخدمش الانسان، بل لا تخضع للانسان، يمكن باستثناء الفرس. ورغم ان هي ما بتخدمش الانسان، يعني تبان ان هي ملهاش اهمية في الطبيعة، ورغم هذا الله يعتني بها. هيتكلم عن الاسد، عن الغراب، عن الايائل، عن حمار الوحش، عن الثور الوحشي، هيتكلم عن النعام، هيتكلم عن الفرس، نمرة 8 هيتكلم على العقاب والنسر. زي ما احنا شايفين تقريبا كلها حيوانات غير خاضعة للإنسان، غير مروضة، تقريبا الإنسان ما بيستفيدش منها، أو على الأقل يمكن إنسان القرون الأولى. يمكن النهاردة بعض هذه الحيوانات بدأ الإنسان يستفيد، البعض من جلودها، البعض من القرن بتاعه. الثور الوحشي دوت اللي هو وحيد القرن. الفرس يمكن الإنسان بيستخدمها في الحرب، لكن ربنا قصد يجيب، ما كان ممكن ربنا يجيب مثلا الخرفان والبقر والحمام، الحيوانات دي الإنسان بيستفيد منها، الحمار، الحيوانات دي الإنسان بيستفيد منها. لا، ده ربنا بيقول له بقى حيوانات أنت ما بتستفيدش منها، يعني تبدو في نظرك أنها بلا قيمة في الطبيعة، لكن رغم هذا أنا بعتني بيها. فإذا كنت أنا بعتني بحيوانات مش بحسب رؤية الإنسان البسيطة، تبدو أن هي غير ضرورية لخدمة الإنسان، غير خاضعة للإنسان، الإنسان ما بيستفيدش منها، ورغم هذا الله بيعتني بها. طب إذا كنت أنا بعتني بالحيوانات دي، فمن باب أولى الإنسان اللي أنا خلقت الخليقة كلها من أجل ده، المعنى الأول. المعنى الثاني أنه إن كنا شفنا في الأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت أو حديث ربنا اللي فات حكمة ربنا في الخلقة وفي الكون، فالنهاردة بنشوف عناية ربنا بالمخلوقات عشان يأكد لأيوب ثق في حكمتي وثق في عنايتي. وده يرجعنا مرة تانية أحب للمحور بتاع شرح سفر أيوب، إنه اللي يشرح سفر أيوب إن أيوب مشكلته إنه إنسان بار وربنا بيعالج بره الذاتي، أقول لكم يبقى ربنا ما ردش على سؤال أيوب. إذا كانت المشكلة زي ما بيصورها البعض إنه أيوب بار وعارف عن نفسه إنه بار، طيب الإنسان البار وعارف عن نفسه إنه بار، حكمة ربنا وعناية ربنا إيه الرد اللي فيها؟ طب ودي مال دي ومال دي، ملهاش أي علاقة. لا، ما هي المشكلة عند أيوب مش كانت إنه هو بار، أيوب بالحق بار، ما فيش مشكلة كانت في الأمر دوت. المشكلة إن أيوب بيحتمل ألام وهو مظلوم. ما فيش حاجة في حياة أيوب تستوجب الألم. أيوب يتألم ظلما. طيب أنا ربي بتألم ظلم وانت عارف أن أنا بتألم ظلم، وربنا قال له آه أنت بتتألم ظلم، طب ليه؟ قال له يكفي أنك تثق في حكمتي وتثق في عنايتي. قال له خلاص أنت ليك حكمة أنا معرفهاش، أنت حتى في وسط التجربة بتعتني بيها. بس هو ده كانت الرد اللي ريح أيوب. يبقى ده يؤكد يا أحب، يؤكد لا مجال إطلاقا لشرح سفر أيوب على أساس أن أيوب إنسان بار وربنا بيعالج البر الذاتي بتاع أيوب. لا 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 خالص، دي وليدة أفكار بشر، لكن مش ده قصد الوحي من سفر أيوب، إنه الأبرار بيتألموا. طب سؤال، فين ربنا؟ وليه ربنا بيسمح إن الأبرار يتألموا؟ ما دي المعضلة النهاردة اللي بيرتكنوا عليها الملحدين. إزاي يؤمن بإله شايب ظلم في الأرض وظلم للناس اللي بيعبدوه؟ يبقى ده إله يعني إن وجد لا يستحق أن يعبد، ده إن كان موجود من أساسه. طب إيه الرد على ديت؟ آه في أبرار بيتقلبوا في الأرض، هابيل تألم ظلم، نبوت اليزرعيلي تألم ظلم، يوسف تألم ظلم، إسحاق الثلاث أيام اللي أخذ للذبح تألم ظلم، وكثيرين. طب فين ربنا؟ له حكمة، مش بالضرورة نفهم كل مقاصد الله، وهنا الإيمان. لذلك بدون إيمان لا يمكن إرضائه. الحاجة التانية إنه صح أنا سمحت إن ألم يحصل لإنسان بار بيتألم وهو مظلوم، لكن أنا بعتني بيه. طيب لما نطلع بقى السماء نبتدي بقى نفهم مقاصد ربنا وتدابير ربنا وأحكام ربنا، وتبقى التسبيحة بتاعتنا في الأبدية حق وعدلة هي أحكامك يا ملك القديسين. طيب تعالوا ندخل بقى الرحلة دي جوه، مش عايز أقول جنينة الحيوانات لأن هي أكبر من جنينة الحيوانات، رحلة إلى عالم الحيوان. أول حاجة الإصحاح 38 الآية 39 و40 هيكلم عن الأسود، بيقول له في الآية 39 أتصطاد للنبوة فريسة أن تشبع نفس الأجبال. معروف أنه في عالم الأسود اللبوة مرات الأسد والأجبال العيال الصغيرة يقعدوا في البيت بتاع الأسد العريس، والأسد الذكر يروح يجيب الأكل ويجيب لهم الأكل لغاية عندهم. فربنا بيقول له أتصطاد للبوة اللي قاعدة جوه الجحر أو جوه البيت بتاع الأسد ديت، عرين الأسد والأجبال دول أنت اللي بتأكلهم؟ لا هم قاعدين وأنا بجيب لهم الأكل. فالأسود لا تنتظر أن الإنسان يطعمها، لكن هي بتبحث عن طعامها بنفسها وربنا بيهيئ ليها الطعام. يبقى الله اللي أعطى الحياة للأسود، الله هو اللي بيعتني بهذه الحياة، قاعدين في العرين بتاعهم وربنا يجيب الأكل لغاية عنده. هي صورة زي ما بقول لكم في كل الأمثلة اللي هنشوفها، صورة للعناية الإلهية، إزاي ربنا بيشبع كل حي حتى ولو الأسد مش نافع للإنسان، مش ضروري لخدمة الإنسان، لكن لأنه أحد مخلوقات الله فالله بيعتني بيها فبيأكله. أتصطاد للبوة فريسة أم تشبع نفس الأجبال؟ تشبع نفس الأجبال ديت يعني ممكن ناخد إحنا منها درس لينا، إنه معروف إن الأسود بتشبع على ذبح مخلوقات أخرى، مثلا نعجة، بقرة، الأسد يفترسها. طب المزمور قال الأجبال احتاجت وجاعت، اللي بتاكل الأكل دي بدرحها بالقوة ديت، اللي بتاكل حيوانات حية تفترسها، اللي عايشة بدرحها، اللي زي ما بيسموا الأسد ملك الغابة. الأجبال احتاجت وجعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. لألا يظن الإنسان أن قوتي واقتداري، لألا يظن الإنسان أن دراعه يعني لا يظن الإنسان أن لما يكون أكثر شراسة وأكثر قوة وأكثر افتراسا للآخرين دي ممكن تخليه يعيش شبعان ومرتاح. لا، أو ربنا ادانا المثل في الأسودة بتفترس، لكن زي ما قال المزمور الأجبال احتاجت وجاعت، اللي عايشة بدراعها دي وبقوتها. أصح في النهاية الله بيقوتها، بس بيجي لها أوقات احتياج وعوز. أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير، لأن الشيطان يزين لأولاد ربنا الشراسة والعنف. ما هو الدنيا دي عاملة زي الغابة، كانش الواحد يعني يبقى عنيف مع الناس ما كانش الواحد ما يعرفش يعيش. لا، أهو اللي عايشين بالشراسة حتى لو من عالم الحيوان دارسلين بيحتاجوا وبيجوعوا. لكن الإنسان الوديع اللي يتكل على الله، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. يكمل في وصف الأسود وهي بتبحث عن الطعام بتاعها، يقول حين تجرمز في عريسها. كلمة تجرمز يعني لما الواحد يتحفز الأسد ممكن يفرد نفسه كده هوت، وتلاقي طوله عامل له مثلا بتاع متر ونص مترين، وممكن يجرمز يعني يضغط نفسه كده. الضغطة دي بتبقى استعداد للقفز، استعداد لأنه يفترس. حين تجرمز في عريسها، في المأوى بتاعها، قاعدة منتظرة الفريسة اللي حيجيبها لها الأسد. أو بشكل آخر وتجلس في عيصها للكمون. العيص اللي هي الشجر اللي بيبقى متشابك مع بعضيه، الأسد يروح كامن كده هوت لغاية ما يشوف الفريسة ويروح مفترسة. وتجلس في عيصها للكمون. معروف ان الاسود تملي لما بتمشي في الغابه، ما تمشيش في قطعان. الغزلان تمشي في قطعان، البقر يمشي في قطعان، الاسد يمشي لوحده معتمد على ذاته يعني. ويجلس منفرد، ورغم ان هو منفرد الله يهيئ له الطعام، لئلا يظن الانسان انه القوه في القطره. وانا لما اشوف القطيع الكبير دوت وده اللي بياكل، يبقى كل لما انا يعني اعمل لي احزاب وتجمعات ويبقى ليا شله يعني اعرف اعيش كويس، ليا معارف وليا وسائط. لا، ربنا بيقول لك بص للاسد رغم انه واقف لوحده ما بيمشيش في قطعان، والله يهيئ له طعام. يبقى ربنا عايز يعلم الانسان انه لا بالدراع والقوه ولا بالاتكال على زراعة البشر، لا، أنا هعولك وأنا هرعاك وأنا هدبر أمور حياتك. القديس غرغوريوس الكبير شرح الإصحاح ده كله كرمز للمؤمنين، وحنشوف يعني وإحنا ماشيين في السكة ده القديس غرغوريوس الكبير. فهنا حين تجرمز في عريسها وتجلس في عيصها للكمون، قال دول يمثلوا الرسل والمؤمنين اللي كانوا قاعدين عايزين ينطلقوا للكرازة، لكن كانوا قاعدين كاملين في الفترة ما بين صعود المسيح وما بين حلول الروح القدس، منتظرين القوة اللي حيخرجوا بيها علشان يكرزوا. فقال بقى حالهم بيجرمزوا في عريسهم، لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي، ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. دوت الحيوان الأولاني الأسد غير نافع للإنسان، مفترس بيعيش لوحده والله بيقوته بيعتني بيه. طيب النوع الثاني الغراب، لصح 39 من الآية 1 لغاية 4 يتكلم عن الغربان. من يهيئ للغراب صيده؟ إن كانت العناية الإلهية بتعتني بالوحوش الضارية الوحوش المفترسة، فهي أيضا بتعتني بالطيور الضعيفة. ليه؟ لأن دي خلقته ودي خلقته. بل اللي أكتر من كده، إن كان الأسد حيوان غير نافع للإنسان، الغراب حيوان نجس، ورغم هذا برضه الله يعتني به، يعتني بالخليقة بتاعته. يقول له من يهيئ للغراب صيده؟ طبعا معروف مش الإنسان، عمر الإنسان ما بيجي أكله ويديله الغراب. ليه؟ لأنه الإنسان أناني شوية. الإنسان ممكن يأكل المخلوقات أو الحيوانات اللي نفعله. أنا عندي حمار في البيت بستفيد منه أكله، عندي خروف هتبحه في الآخر فأأكله، لكن الغراب أنا مستفيد من الغراب، عمري ما هروح أأكل الغراب. اللي أنت إنسان ما بتعتنيش بيه وما بتفكرش أنك تعتني بيه أنا بعتني بيه. من يهيئ للغراب صيدة؟ ربنا. إذا كان أحبة بيعتني بالأسد المفترس وبيعتني بالغراب النجس، أفلا يعتني بالإنسان اللي مخلوق على صورته ومثاله؟ يعني فعلا محتاج أن الواحد فينا بس يعني أو حيوان، وزي ما بقول لكم يا ريت حتى مثلا حيوان أليف أو حيوان نافع للإنسان، لا حيوان مفترس وطير نجس، والله بيعتني بده وبيعتني بده. ده كبير وقوي وده طير ضعيف، بيعتني بده وبيعتني بده. طب فعلا الإنسان اللي أسمى من كده اللي مخلوق على صورة ربنا، هل يعقل أن الله يترك الإنسان؟ من يهيئ للغراب صيده استمعبوا فراخه إلى الله وتتردد لعدم القوت. منظر لطيف قوي اللي يقعد يرقب الغراب، فراخ الغربان اللي هي الغربان اللي لسه مولود. الغراب لما يولدهم يهملهم، ودي حاجة عجيبة جدا في الغربان، يعني طيور بل الحيوانات بتعتني بالصغار بتوعها إلا الغراب، يولدهم ويسيبهم، ما يروحش يجيب لهم أكل، ما يعلمهمش الطير. فالفراخ تبقى قاعدة في العش عايز تاكل، فتعمل ايه؟ تنعب. صوت الغراب تنعب، بس لما تشوفوا بقى منظر الغراب الفراخ الصغيرة يبقى قاعد كده، وبعد كده يروح رافع منقاره لفوق يعمل صوت ويبقى، ويروح منزل رأسه يحرك كده كأنه بيحرك شفايفه يعني، وتلاقوا الحتة بتاعت البلعوم بتاعته دي ايه فيها بلص كده نبط، وتروح ايه رفع راسها تاني تروح نزل راسها ترفع راسها تروح نزل راسها. ايه ده حبايب؟ ده كأن الغراب بيصلي، الغراب كأنه بيبص لربنا انا عايز اكل. من يهيئ للغراب صيده استنعب فراخه الى الله وتتردد، يفضل يطلع راسه وينزلها، يطلع راسه يبص للسماء وينزلها، تتردد لعدم القوت، وربنا يسمع ويستجيب. يقال ان الغراب الصغير ما ده ما بيعرفش يطير، ولو طار مش هيعرف يمسك فريسه. معروف ان الغربان بتعيش على الجثث الميت الجيف. طب يعمل ايه ربنا؟ يقال انه بتطلع مادة صمغية حوالين المنقار بتاعه، فتيجي الطيور الصغيرة ديت وهي بتطير تروح لازقة في المادة الصمغية دي، يروح الغراب واكلها لغاية ما يكبر ويروح بعد كده هو يدور على الأكل. ايه العجب بتاع ربنا دوت؟ من يهيئ للغراب صيده استنعب فراخه إلى الله وتتردد لعدم القوت. إذا كانت فراخ الغربانة حبايب يعني ترفع عينيها كده ربنا وكانها بتقول له عايز أكل، فكم الإنسان؟ عشان كده نصلي في القداس نقول له إيه؟ لأن أعين الكل تترجاك. ليه؟ لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. الحيوان اللي ربنا نصلي في القداس الغرغوري نقول من أجل أخضعت طبيعة الحيوان، الحيوان اللي مخلوق لأجل الإنسان، لما يرفع عينه كده ربنا ويقول له ربنا عايز أكل ربنا يأكله. عشان كده سيدنا عندنا انظروا إلى طيور السماء، لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع لمخزن وأبوكم يقطها، وقال لنا في إنجيل لوقا تأملوا الغربان، يعني متى قال انظروا إلى طيور السماء بوجه عام؟ طبعا المسيح قال الاثنين، وده يؤكد انه كانت في تعليم المسيح بيكررها. فمرة قال انظروا إلى طيور السماء، مرة قال انظروا أو تأملوا الغربان، ومتى كتب مرة بيطلوا أكتب العزة الثانية. فالمسيح بقول له بصوا للغربان، طائر ضعيف نجس مطروق من أبوه وأمه، وبس لما يرفع لي عينه كده هو ويقول لي أنا عايز أكل بأكل. طب يعني إحنا نقعد في البيت ونرفع عينينا ويأكلنا؟ لا، إحنا نشوف دلوقتي إن إحنا ما نبقاش زي الحمار الوحشي اللي مش عايز يشتغل وبيدور على الأكل، لكن وإحنا بنسعى نبقى بلا هم واثقين إنه في عناية إلهية. من يهيئ للغراب صيده استنعب فراخه إلى الله وتتردد لعدم الكوت. منظر لذيذ قوي. قال المزمور المعطي البهائم طعامها، شفنا الأسد، ولفراخ الغربان التي تصرخ تتردد لعدم القوت. عشان كده لما أدرك ديت يهوشافاط خد موقف الفراخ الغربان، قال يا ربي ماذا نفعل؟ ولكن نحوك ايه؟ أعيننا، احنا رافعين لك عينينا مش عارفين نعمل حاجة، احنا في وضع عاجز. عشان كده قال داود النبي على لسان الغراب أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فضمني. فراخ الغربان ديت الغراب ولدهم أبو وأمه وزبهم مطروق، الجميع تركوني، لكن الرب وقف معي وقواني. مسيح لنا تأملوا طيور السماء. فلما نقعد نتأمل في الطيور ديت ناخد دروس لينا. أهو شفت الأسد العنيف الشرس، لا الأشبال احتاجت وجعت. شفت الغراب اللي أبوه وأمه بيولدوه ويسبوه الله يعتني بيه، فربنا بيقول لي بص تعلم مش هسيبك. هيدخل بعد كده للبهايم أو الحيوانات اللي على الجبال، يعني ساب الأسود اللي في البراري وحنطلع للجبل يتكلم. احنا قلنا الشاهد غلط المرة اللي فاتت، احنا قلنا الغربان الآية 41 في الإصحاح 38، في الإصحاح 38. ندخل بقى في الإصحاح 39 من الآية 1 لغاية 4، هيكلم عن الأيائل الغزلان. يقول له في الآية الأولى أتعرف وقت ولادة وعول الصخور؟ وعول الصخور ديت نوع من الغزلان. أو تلاحظ مخاض الأيائل الغزلان؟ إن كان ربنا بيأكل الحيوانات والطيور لكنه أيضا بيهتم بالحفاظ على النوع في التكاثر، فبيعتني بيها في الأكل وبيعتني بيها في الولادة في التكاثر. وده المثل بالأيائل، بيقول له أتعرف وقت ولادة وعول الصخور؟ يعني ايه أتعرف وقتها؟ أو تلاحظ مخاض الأيائل؟ تقول لي طب يعني ممكن النهاردة الإنسان يشوف وعول الصخور دي وهي حامل، والنهاردة بيثبتوا كاميرات في الغابات المفتوحة ديت ويقعدوا يرصدوا الحيوانات ديت ويشوفوها ازاي بتولد. يقصد ايه ربنا أتعرف وقت ولادتها؟ شفنا الغزال دوت حامل وشفناه هو بيولد. لا هو ما يقصدش يعني أتعرف يعني انه معاد الولادة ده سر، يعني عايز يقول له انه شوف المرأة لما بتيجي تولد معروف معاد ولادتها، شوف ازاي بنعتني بيها وازاي بنجهز لها وازاي مش عارف بتيجي واحدة تولدها علشان تولد. قالوا طيب مين اللي بيعمل كده مع وعول الصخور والأيائل؟ انت بتشوف وقت الميلاد وتروح تعتني بيهم، بتروح بتجهز لهم ما يلزم للولادة، انت ولا بتعتني بيهم ولا بتهتم بيهم. ادي معنى اتعرف انت بتقدم لهم ايد المساعدة وهم بيولدوا، ما بيولدوا لوحدهم بدون رعاية من حد. اتعرف وقت ولادة وعول الصخور او تلاحظ مخاض الايائل؟ فعلا الغزلان ديت بتلاقي حامل وتولد لوحديها كده، تقعد في الارض وتروح ولد. مين اللي بيولدها دي؟ الست يعني. طب زمان كانت يعني الداية ديت او القابلة بتعبير سفر الخروج، لا ده النهاردة بقى تلاقي اصطف كده في المستشفى وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. لكن دول صوت الرب يولد الايائل، هو ربنا اللي بيعتني بيها. ممكن تكون الآية دي ليها معنى تاني، مش مقصود بيها العناية أو التهيئة أو المساعدة للأيائل في الولادة. ممكن تكون معنى بيها زي ما قال زعبي الفم، إنه الأيائل معروفة بحركتها الكتيرة وسرعة حركتها، ومعروف إنه سرعة الحركة والجري الكتير ممكن يؤدي للإجهاض، لذلك بينصحوا الست في فترة الحمل إنها تهدى يعني تتعملش مجهود. أو قال له الأيائل دي تفضل حتى وهي حامل بتنط على الجبال وعلى الصخور وما بيقعش الجنين بتاعها بتولد. عنايتي بالتكاثر بتاع الأيائل باستمرار النوع دوت. أتعرف وقت ولادة وعول الصخور أو تلاحظ مخاض الأيائل؟ أتحسب الشهور التي تكملها أو تعلم ميقات ولادتهن؟ وطلقوا علميا معروف يعني الأيائل بتحبل في 8 أشهر وتولد. بس هنا مش المقصود بقى زي ما اقول لكم اتحسب شو يعني، انت بتفضل قاعد كده لكل غزاله ايه حبلت النهارده، طب دي هتولد يوم كام، طب نجهزنا، لا لا انت ما بتعتنيش بالامر ده خالص. ممكن ناخد بقى المعنى الروحي بتاعها. الايائل حبلى وتلد، وانت انسان ما بتعرفش هي بتولد امتى، انت هتكمل الشهور بتاعتها. اربطها بكلمه المسيح، المرأة وهي تلد تتألم لأن ساعتها قد جاءت. فالنفس البشرية بتتألم وهي حبلى بالفضيلة، حبلى في جهاد روحي بتتألم. طيب هتولد الفضيلة إمتى؟ قال له تعلم ميقات ولادتهن؟ ما تعرفش، لأنه الريح يهب حيث يشاء. هي بتيجي بنفسي كده تكتس فترة من فترة تعب، فترة ألم، فترة ضيق، بتبقى دي إيزانا بميلاد الفضيلة. فكل ما النفس تكتس ضيقة بتبقى في فضيلة جاية. طب هتيجي إمتى؟ لا ما تعرفش الميقات، لكنها واثقة إنه وقت الولادة في ألم، لكن متى ولدت الطفل، متى أتت الثمرة، متى نضجت الثمرة في حياتها لا تعود تذكر الشد. يوسف ولادة الأيائل قال يبركن ويضعن أولادهن يدفعن أوجعهن. الغزالة الصغيرة طول ما هو بطنها عملها وجع فتدفعه تزقه، تقعد في الأرض وتروح منزلة الغزالة الصغير. ربنا بيساعدها على الولادة. ممكن يكون ليها معنى آخر برضه، قالوا ذهبي الفم يبركن ويضعن أولادهن يدفعن أوجعهن. المعروف الأيائل إن هي جبانة، أقل صوت أقل همس، تخاف فتطلع تجري وتجري بسرعة رهيبة جدا. عشان كده عروس النشيد قالت أحلفكن يا بنات أورشليم بالظبا ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. إيش معنى الظبا؟ لأن الظبا دي أقل صوت يخليها تجري. فأحلفكن يا بنات أورشليم اوعوا اي تصرف، اي نظرة، اي فكرة، اي عمل صغير اوعوا يعني ينبه الحبيب فيترك النفس. اي تصرف صغير لا يرضيه، اي نظرة، اي فكرة لا ترضيه. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظبا الا تيقظن وتنبهن الحبيب حتى يشاء. فمعروفة الايال ان هي جبانة، اقل صوت تطلع تجري رغم الجبن الشديد اللي هي فيه، تولد الغزلان الصغيرة وتسيبه. والغزلان الجبانة الضعيفة ديت الله يعتني بيها. يبقى اعتنى بأشبال الأسود اللي هتتولد فيها بعد كده شراسة وعنف وقوة وافتراس. اعتنى بفراخ الغربان اللي لما هتكبر هتبقى تخطف، وبيعتني أيضا بالغزلان الصغيرة اللي لما تكبر هتبقى طبيعتها جبانة. بصوا التنوع اللي في عالم الحيوان، والله يعتني بالكل، مهما كان الإنسان، مهما كانت طباعه، مهما كانت صفاته، مهما كانت سلوكياته. الله يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار. يكمل، تبلغ أولادهن، تبلغ يعني تصل لسن البلوغ، تكبر الغزالة الصغيرة ديت، تربو في البرية، تطلع بقى تعيش لوحديها، تخرج ولا تعود إليهن. الأيلة تولد بالمشقة. طيب بعد ما ولدت تردع الغزلان الصغيرة فترة صغيرة، ما يقعدش الرضيع مع أمه كتير، وبعد فترة صغيرة العيال دي تكبر وتبتدي العيال دي تخرج للبرية، تعتمد على نفسها بدون الاعتماد على أبوه أمه. يعني الغربان أول ما تتولد يسيبوها خالص. غريبة برضو التنوع اللي ربنا عامله في عالم الحيوان دوت. ففراخ الغربان تتولد الغراب يسيبها ويمشي، ملوش دعوة بيها خالص. طب الأيلة الصغيرة تردح أمها شوية مش كتير، وبعد كده تبلغ، تكبر، تبلغ أولادهن، تربو في البرية، تخرج ولا تعود إليهن، تروح تعتمد على نفسها. عجيبة يا أحبة، لما ندرس كل عالم الحيوان تقريبا كله، يعني عشان بس أبقى دقيق في الكلمة، جايز تكون فيه استثناءات بس تقريبا كله، ونشوف فطرة رعاية الـ 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 الأب والأم للصغير، ونقارنها بالسنين. لا ده ده لا 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 ده 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 بالتأكيد كده، وأنا مغمض يعني خلاص بقى شور يعني بالسنين، مش هقول لكم فترة فطام، السنين اللي الأب والأم بيرعوا بها الطفل. لا يمكن في عالم الحيوان تلاقوا الحكاية ديت. اللي يتولد ويتصاب خالص، اللي يتولد ويرعوه فترة صغيرة، لكن تعالوا بقى الطفل، بصوا لما يتولد، بصوا الترتيبات بتاعت حمايته، وبصوا بقى فترة رضاعة، فترة فطام، فترة نعلمه يمشي، فترة نعلمه يتكلم، فترة نعلمه يأكل، فترة نعلمه الصح والغلط. يفضل الولد في كنف أبيه وأمه مش أقل من 12 سنة، ولسه أبوه وأمه بيعتنوا بيه. طبعا احنا عندنا في الشارع الحكاية بتطول لغاية 35 سنة أبوه وأمه بيعتنوا بيه، لكن يعني ايه هنقول 12 سنة. ايه ده؟ ده ما فيش في عالم الحيوان اطلاقا فترة الحضانة والرعاية الطويلة جدا ديت. ده الحيوانات اجدع مننا، يبقى احنا اكثر ضعف. ما هو انا بعتمد على الاخر. الفراخ الغربان ما بتعتمدش على حد خالص، تتولد وبعد كده هي تعيش مع نفسها. طب الايلة اهي بتقعد معتمدة على امها شوية، ده أجدع مننا. يعني غريبة يا ربي برضو إن خليت الإنسان سيد الخليقة، محتاج فترة الاعتماد ديت لفترات طويلة في حياته، ده دليل ضعف الإنسان. عشان كده نفس الكلام قاله أرمية في الإصحاح 14، قال الأيلة أيضا في الحقل ولدت وتركت. طيب المعنى الروحي اللي فيها، ان مرات كتير اباء روحيين في عدم حكمة روحية يولدوا اولاد في الرب وسريعا ما يتركوهم بدون متابعة بدون رعاية، بعكس بولس الرسول، كنا بينكم حانين كالمرضع، انا ولدتكم ان كان لكم ربوات من المرشدين لكن أب واحد، لأن أنا لولدتكم في المسيح. يا أولادي الذين أتمخط بيهم إلى، طب تمخط وألم الولاد، طب وأديك ولدتهم، قال لا، إلى أن أنا بظل في حال مخاض في حال ألام إلى أن يتصور المسيح فيكم. هذه الحكمة، إن مش بس يولد ولاد في الرب، لكن المهم يعتني بيهم عشان لما يتركهم تكون سواعدهم مشتدة. اتكلم عن الأسد وعن الغراب وعن الأيائل. الأسد طبع الافتراس، الغراب طبع الأنانية، الأيائل معروفة بمحبتها الشديدة للمية. كل الطيور والحيوانات لما تيجي عند المية تمد بقها وتشرب، أو تمد المنقار وتشرب، إلا الغزال أول ما يلاقي المية يروح ناطط جوه المية. عشان كده قال له داود: كما يشتاق الإيل إلى الماء أو إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. ده أنا مش بس عايز أمد بقي كده واشرب لي بقي مية، ده أنا عايز أترمي أتنقع في المية. طيب تعالوا نربط ما بينهم. النفس البشرية اللي كالأسد تفترس، تقسو على الآخرين، تسحق الآخرين، أو اللي بتحيا في أنانية زي الغراب، ما إنها تلتقي بجداول المياه، الينبوع الماء الحي سيدنا له كل المجد، كلمته المحيية، وتتنقع في كلمة ربنا فيتغير الحال، تبتدي تثمر. إيه الثمر بقى؟ تعالوا نشوف بقية الحيوانات عشان نشوف بقى نتيجة رحلة بقى هنمشي فيها. يبقى دي النفس زي الأسد زي الغراب ارتبطت بالمسيح، بس مش ايه، مش نقنقت لها كده بقين مية، لا دي رمت نفسها في المية، تبتدي بقى تثمر. بصوا الثمر. هنسيب الجبال اللي الأيائل بتعيش عليها وننزل في السهول في الوديان. نلاقي في الآية 5 لغاية 8 حمار الوحش. يقول له في الآية 5: من صرح الفراء حرا، الفراء اللي هو حمار الوحش، ومن فك ربط حمار الوحش. معروف طبعا حمار الوحش شكله حلو، حمار كده مخطط لكنه غير مستأنس، ما يعيش مع الإنسان، ما يخدمش الإنسان، مش سهل قيادته، متمرد. لذلك سفر أيوب الإصحاح 11 قال: كجحش الفرى يولد الإنسان. إنسان يتولد في حتة التمرد، في حتة العصيان، في عدم الرغبة في الخضوع. بيقول له: من صرح الفرى حرا، حمار الوحشي ده ما يخضع لكش يا إنسان، ده ينطلق. من فك ربط حمار الوحش يعيش حر طليق في البرية، بعكس الحمار الأليف. الحمار الأليف دوت الإنسان يجيبه يعمل له حتة أوضة جنبه في الزريبة بتاعته، أو يعني في الحظيرة بتاعته أو في العشة بتاعته، يروح مقعد الحمار جنبه ويشيله، الحمار الأليف يشيل ويروح ويجي خاضع للإنسان. الحمار الوحش لا. من صرح الفرى حرا، من فك ربط حمار الوحش. حمار الوحش يعيش مش مقيد، مش مرتبط بعمل، منطلق. البعض ممكن في البشر يحب النوع ده من الحياة، لك عمل واحد يعيش كده، ايه، لا شغلة ولا مشغلة، يعيش كده بمزاجه. طبعا ده ضد التدبير الإلهي، هنشوف دلوقتي. لكن هنشوف النوع ده من الناس مش عايز يشتغل، مش عايز يبقى عليه اي التزامات، عايز يعيش بمزاجه زي حمار الوحش. من سرح الفرى حرا، عايز اعيش حر، محدش يقول لي اعمل ولا ما اعملش، محدش يلزمني بحاجه، لا شغل بتاع، عيش براحتي. يقول القديس غرغوريوس: لما تشوف النعدة من في وسط البشر فلا ترتع في الامر، ما تستغربش، ما الحيوانات فيها النعدة برضه. تعالوا نشوف رغم الحال الوحش بتاع حمار الوحش دوت، لكن الله يعتني بيه. وتعالوا نشوف بقى خطورة الحياة ديت، اللي عايز يعيش كده حر طليق بلا قيد بلا نير بلا عمل، يعيش بمزاجه كده. الأول نشوف عناية ربنا رغم ان النوع ده وحش، بلا نفع، يرفض يتركب، يرفض يشيل نير، يرفض يخدم الإنسان، يجري كده في البرية. ورغم هذا الله يعتني به. إيه عناية ربنا به؟ من صرح الفرى حرا، من فك ربط حمار الوحش وهو في البرية. بصوا المزمور يقول إيه؟ المفجر عيونا في الأودية بين الجبال تجري. جبال وفيها وادي، وتلاقي ربنا يفجر عين مية وتجري في الوادي كده بين الجبال. طب دي إيه لازمتها؟ لازمتها إيه؟ تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمأها. الفرى الحمار الوحش ده تيجي في الوديان دي ويكسر الظمأ بتاعه. يعني ربنا مفجر مية في البرية عشان الحمار الوحش ده وحيوانات البرية الأخرى، رغم انها متمردة، رغم انها عاصية، رغم انها ما بتخدمش الانسان، رغم انها رافضة انها تخضع للنيل، لكن ربنا بيأكلها. من فك ربط الحمار الوحش، مين اللي يفك الربط بتاعته؟ الحمار ده المطلوق، مش عايز يشتغل، مش عايز يخضع لنير. اللي فك الربط بتاعته سيدنا له كل المجد، لما كان داخل لأورشليم، ودي ذكرها ماري مرقس، قال لهم هتجدوا أتان وجحش ابن أتان، جحش ابن أتان لم يجلس عليه أحد من الناس. طبعا هو ده جحش، يعني جحش أليف يعني، لكن ده كان لسه جحش، حمار صغير لسه ما تروتش، ده مش حمار وحش. لكن أنا باخد الإشارة هنا، جحش لم يجلس عليه إنسان، لسه ما تروتش عشان البني آدم يقدر يركبه. الجحش ده اللي هو الحمار. طب المسيح قال للتلامذة إيه؟ فحلاه وأتي به. راحوا حلوا الجحش ده وجابوا للمسيح. من فك ربط الحمار الوحشي؟ المسيح. طيب هنشوف الصمار لما ربنا يفك الربط بتاعته، بس نكمل في حياة الحمار الوحشي الأول. يقول في الآية 6 الذي جعلت البرية بيته. ده ما بيباتش عندك في البيت بتاعك زي الحمار الأليف، لا ده يبات في البرية. والسباخ مسكنه، يعني يعيش في أماكن غير محوطة بأسوارها، هنا كده في الطل، بعكس الحمار الأليف دوت عايش في البرية. طب في البرية في أكل، ما يقعد يدور بقى في البرية على أكل. طب الحمار الأليف لا، ده أكله موجود في المعلف. طب ده لما بيبات، بيبات كده في البرية بلا بيت بلا سياك تحيط به. لكن الحمار الأليف لا، ده بيبات جوه حظيرة محمي فيها. طب ديت ايه ديت؟ دي الصورة اللي اتكلمنا عنها في الأول، إنه البعض من البشر عايزين يحيوا زي الحمار الوحشي، عايز يعيش لا شغلة ولا مشغلة، عايش كده بمزاجي حر، حدش يقول لي أعمل ولا ما أعملش، ما فيش نير عليا. أقول لك هتعيش كما في برية، مش هتلاقي تأكل، أقعد تدور بقى على اللي يأكلك. بعكس اللي يخضع لنير المسيح، المسيح يحميه، يحطه في بيت ذو سياك ويأكله. عشان كده قال من تجند قط بنفقة نفسه. أنا قدمت نفسي عشان أحمل نير المسيح، حتى كمؤمنين بدون التكريس، يعني بدون الخدمة. ربنا بتاعك، أنا أخضع ليك، أنا أسمع وصيتك. المسيح يقول لي خلاص أنت جندي عندي، أنا هأكلك، أنا هأعتني بيك، أنا هحميك. لكن اللي عايز يعيش الحياة البهيمية ديت باسم الحرية، مفيش نير عليه، يمشي بمزاجه، حدش يقول له اعمل ولا ما تعملش، يحيا كما في برية، يحيا بدون حماية. لما بتبقى فيه قوانين، لما بتبقى فيه قواعد، دي حماية لينا. لا، في ناس عايزة تعيش كده، يعني يسموها الحياة البهيمية، انه عايز اعيش كده بدون نير، بدون ما حد يقول لي اعمل مزاج اللي انا في مخي اعمله. لا، السياج ده بيحميك وبيحميني. يكمل في حياة الحمار الوحشي، يقول يضحك على جمهور القرية. لا يسمع زجر السائق. يجوا الناس يطلعوا يحوطوا كده بالحمار الوحش عايزين يقبضوا عليه، هو يروح يجري منهم يضحك على جمهور القرية اللي عايزين يأيدوا دول. لا يسمع زجر السائق، محدش بيركبه ويزجره ويقوده، ده عايش طليق. يقول عنه في الآية 8 دائرة الجبال مرعاه، ما لهوش مرعى، فده يطلع في وسط الجبال يدور بقى على الأكل وعلى كل خضرة يفتش، يقعد يدور بنفسه. قلت لكم بعكس بقى الحمار الأليف، لا ده مش محتاج يطلع يدور، ده بيشتغل عند الراجل خاضع للنير بتاع الفلاح، فالفلاح يجيب له أكله لغاية عنده والفلاح يحميه. طيب أخذ المعنى الروحي بقى، تقول لكم الأسد الحياة المفترسة، الغراب الحياة الأنانية، اترمينا على المسيح، غطسنا في جداول المياه قرن المعمودية، اتولدنا ولادة تانية، تبتدي بقى تظهر الثمار الروحي. ايه أول ثمرة؟ بصوا الحمار الوحش، من فك ربط الحمار الوحش، يبتدي النفس دي تتفك من ربطات الخطايا، تتفك من العادات المسيطرة عليها، تتفك من الرذائل اللي هي كانت أسيرة ليها. طب لما تتفك من الربط من نير الخطية، الذي جعلت البرية بيته، شوفوا الأنبا أنطونيوس يعني 300 فدان يربطوه، لكن الأنبا أنطونيوس ربنا فك الرباط دوت فانطلق للبرية أب الرهبان. طب أنا مش راهب، إيه المقصود بالذي جعلت البرية بيته؟ يحيى الإنسان كما في برية، بمعنى لما الإنسان يتفك من الرباطات بتاعة الخطايا، تيجي تفرجه وتقول له بص مثلا الأكل، بص المال، بص شهوات الجسد، لك عم دي برية. بعد ما يتفك من الرباطات وهو مربوط، شايف الزنا ده شيء رائع، شايف المال ده شيء مهم، شايف حياة الجسد ده متعة. طب بعد ما تفك قول له إيه رأيك في الخطايا، لك عم دي صحر، دي برية. ايه اللي عمل النقله ديت؟ لما ترمى في جداول المياه، لما غطس في قرن المعموديه. بصوا اسرائيل كان موجود في مصر، يفتح عينه يلاقي خضره، يلاقي كرات، يلاقي بطيخ، يلاقي بصل، يلاقي توم، ادي الحاجات اللي كانوا بيشوفوها في مصر. طيب عدوا البحر الاحمر، اعتمدوا لموسى، غطسوا في جداول المياه، راحوا الناحية التانية. افتح عينك يا إسرائيل، شايف ايه حواليك؟ يقولك شايف صحراء. اسأل الإنسان اللي اتفك من رباطات الخطية، اللي تمتع ببركات المعمودية، قل له شايف ايه في العالم؟ شايفها خضرة وجناين؟ صحراء. ليس لنا هنا مدينة باقية، فيحيا كما في برية، فيش حاجة في العالم تزغلل عينه. برية تميت الشهوات، فيبقى عايش ما فيش حاجة تحرك شهوته. من فك ربط الحمار الوحشي الذي جعلت البرية بيته، طب النتيجة ايه؟ يضحك على جمهور القرية. يبص بقى للناس اللي لسه عايشين في القرية، اللي لسه عايشين وسط الحقول وسط المزارع، بمعنى لسه العالم مزغلل عينيهم، يصعب عليهم غلابة، مقيدين وهم مش حاسين. من حريته يقول لا يسمع زجر السائق، حر، مفيش خطية تقيده، لأنه قال الكتاب أنتم عبيد للذي تطيعونه، فاللي بيطاع الخطية هو عبد الخطية. طب دوت لا يسمع زجر السائق، مفيش حد مستعبده، مفيش خطية كسراه. دائرة الجبال مرعاه، المرعى بتاعه فين؟ على الجبال. الشبع بتاعه فين؟ على الجبال. يطلع كده جبل التطويبات يقعد يسمع كلام المسيح يتلذذ، يطلع كده جبال اليهودية يجري مع أمنا لما سمعت البشارة، أما مريم فقامت بسرعة إلى الجبال ودخلت بيت زكريا تخدم اليصابات. يطلع على الجبال يلاقي جبل التجلي يسمع موسى وإيليا يتكلمان عن مجده، يقعد يدور في الناموس وفي الأنبياء، يشبع بما قيل في العهد القديم عن شخص المسيح، يشبع على جبل التجربة إذ يسمع انتهار المسيح للشيطان: اذهب عني يا شيطان، دائرة الجبال مرعاه. يطلع على جبل جسيماني، يسهر مع المسيح في الصلاة، مرعى له. يطلع على جبل الجلجسة، يجد شبعه في الغفران للآخرين. يهرب مع أمنا على جبل قسقام في أسيوط، هروب من الشر، يلاقي شر يهرب منه، ده الغذاء بتاعه، ده المرعى بتاعه. يبقى الثمار نتيجة المعمودية، نتيجة الارتباط بالمسيح، نتيجة الشبع بكلمة الله. نمرة واحد: من فك ربط الحمار الوحشي، ربطات الخطية تتفك. نمرة اثنين: الذي جعلت البرية بيته. يبقى العالم بالنسبة له برية، ما فيش حاجة تشبعه، ما فيش حاجة تفرحه، فرحه مش هنا. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاتلوه ما فوق حيث المسيح جالس. نمرة ثلاثة: يضحك على جمهور القرية، نزل عدين يجروا ورايا، غلب غلب عشان المسيح يفتح عليهم. لا يسمع ذكر السائق، ما فيش خطية كسراه. دائرة الجبال مرعاه، عايش شبعان بكلمة الله اللي موجودة على جبال الأسفار النبوية. طيب نكمل الرحلة. الحيوان نمرة خمسة من الآية 9 لغاية 12: الثور الوحشي. يقول له: أيرضى الثور الوحشي أن يخدمك؟ الثور الوحشي دوت اللي هو وحيد القرن يعني، أم يبيت عند معلفك؟ لا، أولا الثور الوحشي ده حيوان قوي جدا، دعي في سفر العدد الرئم بالعام لما اتكلم عن خروج إسرائيل من مصر، قال يخرج مثل سرعة الرئم. الرئم اللي هو دوت الثور الوحشي. الثور الوحشي الإنسان ما يقدرش يخدعه، لا يرضى يخدم الإنسان ولا يرضى بالأكل اللي بيقدمه له الإنسان. أيرضى الثور الوحشي أن يخدمك؟ هو قوي جدا لكن ما يرضاش يخدم الإنسان. أم يبيت عند معلفك؟ ما يكتفيش بشوية الأكل السؤال أنت بتحطهم له في المعلف. ملحوظة قبل ما أكمل في الثور الوحشي، تملي بنلاحظ أن الحيوانات الأليفة ضعيفة، لكن الحيوانات القوية غير أليفة، ما تخضعش الإنسان. يعني القطة، الكلب، الحمار، حيوانات ضعيفة، هي دي اللي ممكن تعيش مع الإنسان. لكن الأسد والثور والنمر لا. لذلك يحكوا قصة لطيفة، هي طبعا قصة مش حقيقية يعني، بيقولوا أنه النمر مرة شاف قطة فبص لها كده: أنت شبهي. طبعا معروف طبعا أن النمور والقطط من ذات الفصيلة يعني، لكن مال جسمك صغير كده. قالت له: أنا عايشة مع الإنسان. وكأن يعني الحيوان اللي بيبقى مستأنس يبقى الضعيف. ده ايه الضعف بتاع الانسان ده؟ ده سيد الخليقة، ده اللي المفروض ان الخليقة بتخضع له. ما بقاش بيخضع له غير الايه؟ غير الحيوانات الضعيفة بسبب خطيته. ليه الطور الوحشي ما بيخضعش للانسان؟ في حين انه من اجل اخضعت طبيعة الحيوان، كل الحيوانات دي كانت بتخضع للانسان. ليه؟ لانها كانت بتشوف الانسان صورة ربنا. طب لما الإنسان أخطأ فتشوهت الصورة، فلم تعد الحيوانات دي تشوف في الإنسان صورة ربنا، فما بقتش تخضع له. صح زي ما قال القديس يعقوب: ممكن بقى بالتمرين كل طبائع الوحوش تزلل للطبع البشري. ممكن بالتمرين تبتدي الحيوانات دي تخضع، ودي ربنا سمح بيها عشان يؤكد للإنسان أن أنت في أصلك، في طبيعتك الأولى، الحيوانات دي بتخضع لك. فإن كنت بتشوفها النهاردة عاصية عليك فعشان تفتكر إن دي بسبب خطيتك، إن كنت بتقدر تروضها زي الأسد، ممكن مثلا يروضوا الأسود النهاردة، تشوفوا الجماعة بتوع السيرك، عشان ربنا يعلم الإنسان إن دي كانت صورتك الأولى. وده اللي حيرجع للإنسان بعد الفدا. طبعا الفدا فداء الأجساد في مجيء المسيح التاني. بيكسر غرور الإنسان وكبرياءه، بيقول له في الآية 10: أتربط الثور الوحشي برباطه في التلم؟ تقدر تخليه يجر لك المحرات، الأتلام، خطوط المحرات اللي بتتعمل في الأرض، أن يمهد الأودية وراءك، يرضى يشتغل معك في الحقل يمهد لك الأراضي؟ ما تقدرش عليه، ما تقدرش تخضعه ليك. عجيب أحبة، مش قادرين نخضع حيوانات وعايزين نخضع الله لفكرنا والمشيئة. ما هي دي مشكلة أيوب، إنه عايز ربنا معقول إن أنا أفهم ربنا. حتى الكلمة في الإنجليزي understand عشان أفهم الحاجة تبقى أنظر، يعني أنا اللي بقيت، أنا اللي من فوق وهي أنظر، اللي فوق فهمي understand، أنا ما أعلى مني، لا أنا عايز أفهم ربنا. أنا إذا كنتش عارف تسيطر على الطور، بيكسر غرور الإنسان وكبرياء. أتربط الثور الوحشية هو قوة، هو تعرف تسخر قوته دي لخدمتك؟ تقدر. أتربط الثور الوحشية برباطه في التلم أم يمهد الأودية وراءك؟ طيب نشوف المعنى الرمزي. قلت لكم النفس اللي زي الأسد وزي الغراب نتيجة الأيائل جرن المعمودية بدت تثمر. شفنا الثمرة الأولى الحمار الوحشي انها تفك النير. الثمره اللي بعد كده الطور الوحشي. ايه الطور الوحشي؟ الطور الوحشي نمره واحد، لا يخضع للنير. طبعا دي احنا حتى شفناها في الحمار. طب بصوا سفر التثنيه، موسى لما يدي البركه ليوسف يقول له ايه؟ له قرناه قرنا رئم، طور الوحشي، بهما ينطح الشعوب معا. ايه القرنين اللي ولاد ربنا بينطحوا بيهم الشيطان والحروب الروحية؟ دول كلمة ربنا اللي موجودة في العهدين القديم والجديد. فيبتدي يتغذى بكلمة الله. يكمل في الآية 11 يقول له أتثق به لأن قوتي عظيمة؟ لا ما تقدر تثق به. أو تترك له تعبك؟ يعني إيه تترك له تعبك؟ قال له في الآية 12 أتأتمنه أن يأتي بزرعك ويجمع إلى بيضارك؟ أنت بتأتمن الحمار، الحمار اللي هو الأليف، بتأتمن الثيران، إن ممكن تيجي الحمار دوت تحط عليه الغلة بتاعتك وصبي صغير يسوقها، ياخد الحمار الغلة دي ويوصلها لك لغاية البيت، فأنت بتأتمن الحمار. لكن الثور الوحشي وحيد القرن، أو تترك له تعبك، تقدر الطور ممكن تسيبه في الحقل. والكتاب قال لك لا تكون ثورا دارسا، أنا هيكون له إيه حتتين صغيرين من الحنطة وخلص. لكن ما تقدرش تأتمن الطور الوحشي. أتأتمنه أن يأتي بزرعك ويجمع إلى بيضارك؟ لا، ده أنت لو حطيت عليه شوية الغلة ده لو رضي يتحط عليه ده ما هياخده ويمشي بعيد، تقدرش تأتمنه. يكمل الحيوان نمرة 6 النعام أو طير. يعني احنا طبعا بنتنقل ما بين الطيور، شفنا الأسد حيوان، الغراب طير، شفنا الأيائل حيوانات، حمار الوحش والثور الوحشي حيوانات. طيب هنروح للطيور النعام من الآية 13 لغاية 18. يقول له في الآية 13 جناح النعامة يرفرف أفهو منكب رؤوف أم ريش. معروف النعامة أولا شكلها حلو وضخمة وليها جناحين كبار قوي، ورغم أن ليها جناحين كبار لكن ما بتطرش، لدرجة أنهم بيسموها يعني جمل ذو جناحين لأنها ضخمة بس ليها جناحات. وطبعا معروف أن الريش بتاعها ناعم وشكله حلو. من الحاجات العجيبة في النعام، النعام هبل شوية. ايه الهبل بتاعه؟ اولا هو شكله حلو. تبص لها ساعات النعامة تقعد تلف حوالين نفسها كده، تعمل دايرة وتقعد تلف في الدايرة وهي فرحانة كده بالجناح بتاعتها، تطير تلف 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 لغاية ما تدوخ من كتر اللف. هي بتلف في نفس المكان، هي مش بتجري. ومن الاعياء تروح واقفة، يروح الصياد بكل سهولة يروح يمسكها. هبلة شوية يعني. هنشوف دلوقتي النعامة دي لو جريت ما تعرفش تجيبها، لكن هي فرحانة بنفسها، فرحانة بالريش بتاعها وبالجناحات بتاعتها. وهي بتغتال كبرياء بنفسها كده تقعد تلف في الدائرة دي وتقعد قدام الصلاة وقعدها تجري، ها؟ هو يسيبها لغاية ما تتعب تروح واقفة، رايح ماسكها بكل ايه؟ بكل سهولة. إلى حد ما، إلى حد ما، مش بأجزم نهائي يعني، مرتبط الجمال الزيادة بالغباء بالكبرية. لذلك قال في الآية 16 تعبها بلا أسف، قعدت تتعب، قعدت تلف تلف تلف، انت عملت ايه باللفه بتاعك ده؟ فرحانه بنفسها. هتكلم عن النعمه ديت كتير، عايز اخد منها كذا درس. الدرس الاولاني النعام ريشها ناعم، ما بنلاقيش مثلا الريش الناعم اللي الوانه حلوه دوت في بيت الطيور، ورغم هذا الطيور ما بتحسدش بعض، لانه كل طيره يعني الكروان صوته حلو مثلا، يعني النعام الريش بتاعها حلو، النسر عينيه حلوه، فما فيش طير او حيوان واخد كل الصفات الحلوه، كل واحد واخد حاجه، فما بيحسدوش بعضيهم. دي نمره واحد. نمره اتنين، الحته اللي انا باكدها لكم بقى ان النعامه مغروره شويه، فرحانه بجمالها لكن هنعرف دلوقتي انها بتخلو تماما من الحكمه ومن المحبه، لا تحب الصغار بتوعها ولا بتتصرف بحكمة. فكرتني برحيل، معرفش ليه يعني، أنا كده فكر في النعامة افتكرت رحيل. بقول لكم عادة الجمال الزيادة مربوط بالغرور، مربوط بالجهل، زي النعامة وزي رحيل. رحيل كانت جميلة، هل عنها الكتاب حسنة الصورة حسنة المنظر، لكنها كانت في منتهى الأنانية. قعدت أراجع الكلمات اللي قالتها رحيل، كل الكلمات اللي قالتها كلمات تنم عن أنانية مفرطة. أول كلمة سجلت لها في تكوين 30 ليعقوب قالت له هبني بني اديني، أول كلمة قالتها للايقة أختها أعطني من لفاح ابنك، نبات كده كان بيطلع في العقل، كان يقال ان هو يساعد على الخصوبه بتاعه المراه، فلما لقت اختها قاعده تخلف قالت لها هات اللفاح، اول كلمه يعني طلعت على لسانها لاختها اعطيني. اول كلمه قالتها لربنا، قد قضى لي الرب وسمع ايضا لصوتي واعطاني ابنا. اول كلمه قالتها لنفسها دونت في الكتاب تكوين 31 صرعت أختي وغلبت. أول كلمة قالتها لأبوها في تكوين 31 لا يغتظ سيدي، لما سرقت الآلية بتاعت أبوها وكانت قاعدة عليها وعملت إن هي عندها عادة النساء، فقالت له ما تتغص مني، ده أنت تغيظي بصراحة يعني. يعني رحيل دي مع احترامي ومحبتي الشديدة ليها لكن تغيظ، بعكس لايقة. لايقة كانت مش جميلة، لكن لايقة كانت إنسانة مضحية، إنسانة محبة، وكانت هي الإنسانة اللي مختارها ربنا علشان يجي منها المسيح تقريبا. أنا مش عايز أجزم يعني علشان ما حدش يزعل، لكن تقريبا الجمال الزيادة بيبقى مع أنانية، مع قلة محبة، مع حماقة، عادة كده يعني. عشان كده قال الكتاب الحسن غش والجمال ايه؟ باطل. الجمال الحقيقي بقى الجمال الداخلي، لكن اللي فرحانه بنفسها دي وقعدت تلف كده هوت. يكمل في النعامه يقول لانها تترك بيضها. بصوا يعني قله محبه على قله حكمه، لانها تترك بيضها وتحميه في التراب. صفة وحشة في العموم يعني عند النعام انها ما تهتمش بالصغار بتوعها. بقول لكم بعكس كل الحيوانات والطيور، لما يبيضوا او لما يولدوا تلاقي في عناية شديدة. العصفور صغيرة ديت تعمل عش وتجيب البيض وتحطه في العش وتفضل فأسة على البيض تدفيه عشان يفقس. النعمة لأ، لأنها تترك بيضها وتحميه بالتراب، تسيبه في التراب، تقول التراب والشمس تسخنه، بدل ما أنا هفضل أعدلها أفقس عليها، أنا فضيلها دي مين دي بتاه. الجفاء الشديد من النعام مع الصغار بتوعه عكسه تماما اللؤلؤ. طائر اللؤلؤ من أكتر الطيور اللي عنده حنان بالغ في الاهتمام بالصغار بتوعه. طائر اللؤلؤ ده زي ابو قردان، بس المنقار بتاعه كبير، منقار طويل قوي، منتشر قوي في هولندا، يلاقوه في الحقول وحوالين الناس، حنان بالغ في الاهتمام بالصغر بتاعهم. في المقابل النعامة قساوة بالغة تجاه البيض بتاعها وتجاه الصغار بتاعها. بصوا يعني ايه دوت حبايب؟ ما هو اللي هيقول لي الغريزة، طب ما اذا كانت الغريزة دي حاجة في طبيعة الحيوان، كنت اشوف الغربان تهتم بالفراخ بتاعتها، دينا شفناها بتهملها، كنت اشوف النعامة بتهتم بالبيض والصغار بتوعها، عادية بتهملهم. يبقى هو ربنا هو اللي حط بقى الحاجة دي، وإلا ما لو كانت عند الكل بنفس الشكل كان ماشي، مش معنى موجود هنا ومش موجود هنا، لا ده هو ربنا له حكمة بقى في كده. لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب، تولد البيضة وتحطها في الرملة وسايبها، وتنسى إن الرجل تضغطه، الرجل وهي ماشية، أسد ماشي هيروح ده يسرع مفعص لها البيضة بتاعت خلاص، أو حيوان البر يدوسه، يا رجل رجل إنسان يا رجل حيوان. العجيب يا أحبة، رغم عدم اعتناء النعام بالبيض بتاعه، لكن النعام لم ينقرض. يعني احنا نتصور بالمنظر ده بقى النعام هيخلص، أو بي 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 بيض ويسيب البيض في الرملة ويمشي، لا ما في خلاص النعام، عناية ورعاية من ربنا. ودي بقى يعني تلقي بالظل على بيضة النعام اللي احنا بنحطها في على الحجاب، يعني كلام غلط اللي بيقوله وصل للنعامة تفضل بصة للبيضة، لا بتبص ولا بتعمل، دي تبيض البيضة وتنساها، تنسى حطها في التراب وتنسى. طب امال احنا بنحطها ليه على حمل الايقونات؟ بنحطها علشان كل ما نبص للنعامة نفتكر أو شوف النعامة، رغم أنها بتهمل صغارها، رغم أنه بالعقل كده النوع بتاع النعام ده هينقرض من كتر ما عادين هيدوسوا على البيضة وهيخلصوه، لا حتى ولو وجدنا قسوة من اللي حوالينا، من أبونا وأمنا، لا المسيح بيعتني بينا، حتى لو قاعد يدوس علينا برجليهم ويسحقوا في آلاف الشهداء، المسيحيين ما بيخلصوش. لأجل هذا السبب حطت لنا الكنيسة بيضة النعام أمام حمل الأيقونات. طب ناخد المعنى الرمزي أو المعنى الروحي اللي في الحكاية بقى، هناخده على حاجتين، حاجة إيجابية وممكن تبقى حاجة سلبية. لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب، وتنسى ان الرجل تضغطه او حيوان البر يدوسه. ناخد المعنى السلبي ليها، انه بعض الخدام بعض الكارزين يولد مؤمنين في الرب، لكن يسيبهم وهم منغمسين في التراب، منغمسين في العالم، لسه ما اتفطموش عن العالم، فمعرضين ان الرجل تضغطه، ان الاشرار ممكن يسحقوهم، او حيوان البر يدوسه، ان الشيطان ممكن يحطمه. فدي بتبقى عدم حكمة من الخدام دول او من الرعاة دول، ان يسيبوا الصغار مرتبطين بالايه؟ مرتبطين بالتراب. لا ده احنا نستنى لغاية ما يطلع لهم جناحي الروح ويطيروا يحلقوا بعيد عن العالم والامور الارضية. هناخد المعنى الإيجابي بقى، تقسو على أولادها كأنها ليست لها. تقسو على أولادها، سابت البيضة، البيضة فأست، طلعت نعامة صغيرة ولا ليها دعوة بها، بتتعامل بقسوة مع الصغار بتوعها كأنهم مش ولادها، تقسو على أولادها كأنها كأن الصغار دول ليست لها كأنهم مش بتوعها. تعبوها بلا أسف، تعبت وعملت البيضة وبضت البيضة، وفي الآخر لما حتى البيضة تشوفها بعينيها اداست بالرجلين هي ما تهتمش. طيب أنا عايز أخذ المعنى الإيجابي، أنا قلت خدت المعنى السلبي، لما تترك البيضة بتاعتها وتنسى أن الرجل تضغطها الكارزين المعلمين الرعاة اللي بيسيبوا صغار المؤمنين وهم لسه مرتبطين بالتراب، فالشيطان يسحقهم والأشرار يدسوهم. طب الحاجة الإيجابية بقى، تقسو على أولادها كأنها ليست لها. طب إيه الإيجابي اللي في دي؟ الإيجابي اللي هنا حكمة التدبير وحكمة الطاعة. حكمة التدبير، أب روحي عنده أولاد روحيين، في بعض المرات يبدو أنه بيتعامل معهم بقسوة، تقسو على أولادها كأنها ليست لها كأنه مش عيالها. ليه بتعمل كده؟ ده هو عايز يعلم درس للصغار. الأنبا بموه جاله يحنس، عايز يتلمز عنده. تقسو على أولادها كأنها ليست له كرشوا مش لبر. يا أبي لو كنت غلطت حلني سمعها في أبي لبر. القسوة ديت وقفل فوش وقعد يخبط ما سألش فيه. تقسو على أولادها كأنها ليست له. تاني يوم رايح الكنيسة لقاه يعمل له مطانية، راح ضربه بالعصاية. حكمة في التدبير. مرات كتير نجد أن أباء ممكن يتعاملوا مع أولادهم بمعاملة تبدو في الظاهر أنها فيها شيء من القسوة، بل هي فيها قسوة فعلا لأجل نفعهم، وتمتدح هذه القسوة اللي عن فطنة اللي عن حكمة اللي عن وعي روحي. قسوة الطاعة، أبونا إبراهيم لما أخذ ابن إسحاق عشان يذبحه، إيه ده؟ فعلا تنطبق عليه الآية تقسو على أولادها كأنها ليست له، لأنه ما كانوا مش ابنه. لكن دي إيه دي؟ دي في محبة غامرة في قلب إبراهيم أبونا لله، فحتى وإن بدا بيتعامل مع إسحاق بقسوة ده في منتهى الحب، ده محبة لله. من أحب أبا وأم وابن وابن أو زوج أو زوج أكثر مني فلا يستحق. هؤلاء النفوس بقى اللي مرات يعني يقصوا بدافع حكم التدبير أو يقصوا بدافع حكم الطاعة، طاعة. لما المسيح قال لنا مثلا إن أعصرتك عينك اخلعها، إن أعصرتك إيدك اقطعها، إن أعصرتك رجلك اقطعها. طبعا مش عايزنا نقطع أعضاءنا، لكن ناس مقربة لينا، ناس نفع لينا زي العين وزي اليد وزي الرجل، لكن إن كانت سبب عسرة اقطع. تبدو إن فيها قسوة، وهي فعلا قسوة، بس طاعة على الله. إلي لما مسك أنبياء البعل 850 نبي حبايب عند جبل الكرمل بيتبعهم، إيه داود؟ قال لك ما دول هم سبب الخطية، دول لو حنسيبهم هيرجع الشر لإسرائيل تاني وشعب الله حينحرف تاني، فتبعهم إلي قسوة، لكنها دفعها طاعة، دفعها حكمة. طبعا مش هنروح نذبح الناس الأشرار، لا، المسيح قال لنا بقى ان احنا دلوقتي ملح في وسط الأشرار دول ونور في وسط العالم، لكن نذبح من داخلنا كل مصادر الخطية وكل مصادر الشر بكل حزم وبكل قسوة. أمثال هؤلاء بقى، قلت لكم النعامة دي ريشها حلو، وريش النعامة ده يتعمل منه مخدات. المسيح قيل عنه لم يكن له أين يسند رأسه، يسند راسه بقى على مين؟ على هؤلاء، دول مريحين للمسيح، اللي ممكن يبدو في التعامل ان في قسوة، لكن لاجل ايه؟ لاجل الطاعة، لاجل حكمة التدبير، لاجل خلاص النفس. تقسو على اولادها كأنها ليست لها. يكمل في وصف النعام: لان الله قد انساها الحكمة ولم يقسم لها فهما. غبي، غبي من الطيور الغبية النعام، ربنا ما ادهاش. يبقى حكمة الحيوانات عبايب في حفظ النوع وفي الرعاية اللي الأم بترعاها للصغار بتوعها في عالم الحيوان وعالم الطيور دي، ربنا هو اللي حط اللي بتسمى بقى الغريزة دي، مش حاجة طبيعية في كل الحيوانات دي اتحطت في البعض والبعض لا، عشان ربنا يعلن انه ده هو سلطانه. لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لها فهما. تقولي طب دي ايه علاقتها بان لسه بنقول ان دول ولاد ربنا اللي بيقصوا؟ في نفس السياق، رؤية الناس يشوفوا امثال هؤلاء الاباء الروحيين الخدام يقولوا ايه ده، الناس ما عندهاش حكمة. الاخرين يحكموا عليهم ان الله قد انساهم الحكمة، لكن في الحقيقة هم متمتعين بحكمة سماوية. اضع عداوة، عداوة ده مين اللي بيقول كده؟ إله المحبة. أضع عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك ونسلها. أدام اتنين كانوا سبب عصر لبعضهم، لا، المسيح يحط عداوة مش خصام، عداوة. ايه دوت؟ ايه القسوة دي؟ دي منتهى الحكمة. فرؤية الناس لأن الله قد أنساها الحكمة، لكن في الحقيقة دي حاصلة على حكمة روحية بالغة، هي حكمة الله. المواقف اللي ممكن الروحيين يتعاملوا فيها بقسوة ديت. يختم حديثه عن النعامة: عندما تحوز نفسها إلى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه. شفتوا؟ عشان كده لما قلت لكم انه النعامة دي فكرتني برحيل، انا ما تجنتش لا على النعامة ولا على رحيل ولا على من يشيرا اليهما في البشر. شفنا بتتعامل بقسوة مع البيض والصغار بتوعها، تعالوا بقى الموضوع لما يخص نجاتها هي. عندما تحوز نفسها الى العلاء، تشب كده وتروح نفخ نفسها، تضحك على الفرس وعلى ركبه. لما يحيط بها هي الخطر، الخطر بالبيض في الصغر مش مهم، مهم أنا. طب دول ولادك؟ لا، في غرور الكبرياء اللي احنا بدينا بيها هي كده. طب لما يجي الخطر بقى يجي لها هي، تروح في نفش نفسها كده، تحوز نفسها تشب كده، ولو انت شاطر بقى الحقها في الجري. لو ركب فرس تضحك على الفرس وعلى راكبه، يقولوا تمشي بسرعة 16 ميل في الساعة، الميل 1.6 كيلو، 16.8 حوالي 25 كيلو في الساعة. ايه دوت؟ الأس الموضوع في الوقت ده بقى بقى ايه نجاتها هي فعلا. ألا تشير لغرور البعض اللي بيختال بسبب هبة، بسبب عطية في الجسد في الشكل؟ عجيب أنه النعامة يعني ما بقول لكم، اللي يشوف منظر النعامة لما يجي الصياد يصطادها، شوفوا هي وقت اللي لو عايزة تجري تجري، بس فرحانة بنفسها وفاكرة ان هي لما تقعد تلف كده في غباوة يعني ايه الصياد مش هيمسك، هي بتتعب نفسها على الفاضي. غبي. طيب امام هذه الثمار بقى، قلنا النفس اللي كانت مفترسة زي الاسد، اللي كانت انانية زي الغراب، اترمت في المجاري المياه، جداول المياه المعمودية فبدت تثمر، الحمار اتفكت الروبوت بتاعتها، تحيا كما في برية، شبحها على الجبال، الطور ما يطربتش، بدت تثمر عندها أولاد وبدأ يبقى عندها حكمة التدبير تقسو على أولادها. طيب هنا بقى الشيطان يبتدي يهاجم هذه النفس، فلازم هي كمان تستعد للإيه؟ للقتال. فيبقى الحيوان اللي بعد كده نمرة 7 من الآية 19 لغاية 25 الفرس. يقول له في الآية 19: هل أنت تعطي الفرس قوته وتكسو عنقه عرفا؟ معروف الحصان بالحاجتين دول، القوة والجمال. العنق بتاع الحصان تلاقي نازل عليه العرف بتاعه ده، الشعر دوت، بيعملوا مسابقات زي ملكات الجمال، يعملوا ملكات الجمال في الحصانة، أجمل حصان. منظره رائع، الحصان ده من فعلا منظر مبهر كده، الحصان في قوته وفي جماله. هل أنت تعطي الفرس قوته؟ جاب منين الفرس القوة ديت؟ جاب منين الجمال دوت؟ الفرس المعد ليوم الحرب زي ما قال سفر الأمثال. الفرس بقى في الكتاب المقدس حبايب ممكن يشيل الأبرار وممكن يشيل الأشرار. فالكلام اللي بيتقال هنا عن الفرس ممكن يشير للأبرار وممكن يشير للأشرار. إزاي؟ المزمور 147 قال: لا يصر بقوة الخيل. الله لا يصر بإيه؟ بقوة الخيل. هنا مقصود بالخيل بقى إيه؟ القوة اللي فيها اعتداد بالذات. لا، ربنا ما يصرش بقوة الخيل ديت. فهنا رمز للأشرار في الكبرياء بتاعهم. يقول أيضا في المزمور 33: باطل هو الفرس لأجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجي. هنا مقصود بقى قوة الفرس زي ما بقول لكم بالنسبة للأشرار اللي فيها اعتداد بالذات. في الوقت نفسه ممكن الفرس تشير للروحيين، لأولاد ربنا: قد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. يبقى في الحالة ديت ايه القوة بقى بتاعتها؟ هل انت تعطي الفرس قوته؟ الروحيين دول بقى جابوا القوة منين؟ من زواتهم، من اتكال على نفسهم؟ لا، تقوى انت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. فالكلام اللي بيتقال على الفرس بقى ممكن يتقال على الأشرار لو هو في اعتداد بالذات وافتخار بزراع البشر، او ممكن يتقال على الابرار: قد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، سفر النشيد، لو هي النفس المتضعة وعارفة ان القوة اللي فيها ديت انا ما انا لكن نعمته. يوسف بقى قوة الحصان، مشهد يعني صورة لطيفة خالص، بيقول له: اتوثبه كجرادة؟ اتوثبه يعني انت تخليه يقفز. معروف ان الفرس لما يجري تلاقيه يقفز، يعني مش يعني يعني يحط رجليه لورا ويروح رامي نفسه لقدام في جزء من الصوره، تلاقيه طاير كده فوق الارض بينط. اتوثبه كجراده نفخه من خره مرعب. لما تلاقي الحصان بيجري كده وياخد الشهيق وتلاقي مناخيره اتفتحت كده، لو حد منكم بيحب الحصانة يعني، نفخ منخره مرعب. يبحث في الوادي وينفر ببأس، النفير بتاع صوته، يخرج للقاء الأسلحة. الفرس يعني لو جبنا حمار وسمعناه مثلا صليل السيوف تلاقيه يجي لورا كده، تشوف الحمار تلاقيه رجع له، لو تقعد تضربه فيه البكر لا يمكن يقدم خطوة لما يسمع صوت السيوف. سبحان الله، فعلا في عالم الحيوان دوت حاجة عجب ربنا دوت. مش كده أحب، أنا عندي يقين كامل الحيوانات دوت، يعني مش عايز أقول كلمة لم تفنى علشان محدش يمسك عليا الكلمة، يعني إنه الأبدية فيها حيوانات. أنا شخصيا واثق 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 إن هيبقى فيها حيوانات. تقول يعني الحيوانات هتقوم زي مرة واحد بيه، تقول يا عم احنا بنقول الحيوانات هتقوم بس ليه يعني الاستخفاف كده بالأمور؟ يعني بنقول الحيوانات هتقوم. قلنا انه في لحظة مجيء المسيح الثاني هيتم تجديد الأجساد للأحياء، نحن الأحياء نخطف. اللحظة دي هترجع الحيوانات للطبع الأول بتاعها كما خلقت، تبطل افتراء خلاص بطل شراسة بتاعتها، لأنه ربنا ما خلقهاش علشان. طب هقول لكم الآية، معلمنا بولس الرسول بيقول إيه؟ إن الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن. الخليقة بتتئن وتتمخض معا حتى نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أيضا نئن في أنفسنا. يبقى هنا بيتكلم عن الخليقة مش البني آدمين، الخليقة الحيوانات والطيور الخليقة بتئن. طيب يقول بولس في نفس الآية متوقعين التبني فداء أجسادنا. الخليقة منتظرة الفداء بتاع أولاد ربنا. طب وهي مالها الخليقة؟ هتاخد ايه الخليقة؟ لا ما هي منتظرة ليه؟ لأن هي أيضا ستعتق. الخليقة هتعتق من عبودية الفساد. فالحيوانات هذه الحيوانات زي ما ربنا خلقها في جمال وفي تباين، منظر رائع. الواحد ما يعني انا احب ابص للحيوانات قوي يعني، وتلاقوا كل حيوان له شكل وله طباع وله سلوكيات غير التاني. الابداع اللي عمله ربنا دوت ما ده هيعيشه في الابدية. العالم كما اراده الله هو في سفر التكوين 1 و2، فاراد ان تكون في حيوانات، اراد ان تكون في عشب، اراد ان تكون في طبيعة طبعا. طب فسدت بالخطيه حتى تجدد، والا يبقى الشيطان نجح. اديك خلقت انسان وطبيعه في شكل معين، ادينا بوظتهم لك واديهم فنوا وطلعنا بالانسان اللي فودي ماشي. طب والخليقه نفسها مش دي ربنا خلقها؟ مش خلقته؟ الخليقه نفسها هتتجدد. فابداع ربنا في خلقه الحيوانات شيء رائع حبايب. يبحث في الوادي وينفر ببأس، يخرج للقاء الأسلحة. ولكل الحمار يسمع صوت السيوف لا يمكن يتحرك، الحصان يسمع صوت سيوف ياخد شهيق كده، يضحك على الخوف ولا يرتاع ولا يرجع عن السيف، عليه تصل السهام وسنان الرمح والمزراق. السهام تتوجه له عمره ما يرجع ورا، يعني يضربه سهام. طبعا هو في فرس راكب، فلو ضرب الحصان الفارس هيقع على الارض، لو ضرب الفارس فالحصان داخل والسهام موجهه له ما يرجعش لورا. في وزبه ورجذه يلتهم الارض، ياكل في الارض كده وهو بيجري، ولا يؤمن انه صوت البوق. لما يسمع صوت البوق بتاع الحرب من فرحته مش مصدق ان الحرب جات، هو نفسه يدخل في الحرب، نفسه يحارب. عند نفخ البوق يقول ها، انا شفت الحصان ولا ما شفتوش؟ فتح مناخيره كده يجري. ومن بعيد يستروح القتال، يشم ريحة القتال، صياح القواد والهتاف، ينبسط. ليه؟ ما بيخافش. طبعا هي صورة لطيفة بقى لأولاد ربنا، هي بقى قد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات. فأولاد ربنا ما يخافوش من الحروب الروحية، تسلحوا. هي حرب يا راهب، أتحارب؟ هنحارب ونص بنعمة المسيح. إيه يعني قلبوا مقار؟ لأني واثق إن لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، واثق إنه بيدي نعمة، واثق إنه دي لمزيد من الأكليل، مزيد من النمو، مزيد من التغيير. ففي اتكال على نعمة ربنا. بس أمام الحروب بصوا الحصنة بقى، جميل الحصان. يختم من الحصنة بقى اللي قاعدة كده بتلتهم في الأرض التهاما، انظر الحصان هو بيجري كده، رائع رائع. نطلع بقى فوق لفين؟ للعقاب والنسر. آخر حاجة الآية 26 لغاية 30، يقول له أمن فهمك يستعل العقاب، يطلع للأعالي يعني يرتفع، يعني العقاب اللي هو الصقر. يعني مين اللي فهمه انه ده لما يطير يصير عالي خالص؟ وينشر جناحيه نحو الجنوب. لذيذ بقى الصقر لما يلاقي الجو برد فيروح ايه، يفرد جناحاته ويروح رايح ناحية الجنوب الأماكن الدافئة. مين اللي بيعلمه كده انه يهرب من البرودة وانه يلتجئ للاماكن الدافئة؟ ويقال ان الصقر بيغير ريشه في المواسم ديت. سفر أرمية اتكلم عن نفس الظاهرة دي، ظاهرة الطيور المهاجرة يعني، في الإصحاح الثامن الآية 7 يقول إيه؟ اللؤلؤ في السماوات يعرف ميعاده. اللؤلؤ يعرف الميعاد بتاعه، أول ما يبتدي الجو يبرد زي الصقر كده، زي العقاب، راح إيه؟ رايح للجنوب للمناطق الدافئة. مين اللي عرف اللؤلؤ؟ حاجة عجيبة فعلا. ويفضل موجود في المناطق الدافئة لغاية ما الموطن بتاعه يدفى، تلاقي اوتوماتيك رجع. طب اتعرفت منين يا عم؟ ما انت قاعد معانا في الجنوب الدنيا دافة، ايه اللي بيخليك تعمل بقى رحلة العودة؟ مش عرفك انه البلدان بتاعتك بدت تدفى؟ بيقول امن فهمك، انت اللي فهمته الحاجات دي. عجيب ربنا، عجيب بجد يعني، عجيب عجيب يعني، ما تقعد تتأمله في خلقة ربنا، ايه العجب دوت؟ طب لو حبينا ندخلها في السلسلة بتاعتنا، النفس اللي كانت مفترسة كالأسد، اللي كانت أنانية كالغراب، في جداول المياه تجددت في المعمودية فبدت تتمتع بالحمار الوحش، ما فيش نير عليها، تنطلق كما في برية، ترى على الجبال، فظهرت فيها فضيلتان، يثور الوحشي ما يخضعش النير، أصبحت مثمرة وبتتعامل بحكمة في التدبير الروحي زي النعام، تسلحت بالأسلحة الروحية ودخلت في الحرب كالفرس، لكن الأمر ما انتهاش، معرضة إنها تدخل في برودة روحية زي العقاب. فيجب إنها دائما تكون منتبهة، تكون متيقظة. أول ما تجد إن بقت في برودة في حياتها الروحية، اجري على فين؟ اجري على الأماكن الدافئة، اجري على المخدع، اجري على المسبح، اجري على القعدة مع ربنا عشان تتجدد القوة بتاعتها. يكمل في الآية 27، أو بأمرك يحلق النسر ويعلي وكره. النسر طائر مفترس، معروف برضو ان هو لما بيطير بيطير في الأعالي. مين اللي اداله القوة ديت؟ انه طبعا النسر قدرته انه يطير في الأعالي، انه يطير وفاتح عينه في قرص الشمس. الطائر الوحيد اللي فتح عينه في قرص الشمس، سرعة انقضاضه على الفريسة يبقى عالي قوي على قمة الجبل، وتلاقي في الوادي فيه غزالة تحت يتفرجوا على المنظر. زمان زمان ايام نحن يعني، كان يوم الجمعة الساعة 1 كان بيجي برنامج في التلفزيون اسمه عالم الحيوان. طبعا ايامينا بقى كان غلابة قوي، كان عندنا قناة اولى وقناة ثانية، كانش فيه بقى الايه الهلومة اللي انتوا فيها ديت. كنت احب اشوفه اوكي يعني، متخيلين بقى منظر النسر ده بقى لما تشوفوا منظره بقى، هو على قمة جبل وبقول لكم تبقى فيه غزالة تحت، يا اتفرجوا عليه وهو نازل، حاجة مبهرة فعلا، حاجة رائعة. وينقض كده على الفريسة، قوته بقى وسرعته ونظره الحاد دوت. مين بقى اللي علمه الحاجات ديت؟ أو بأمرك يحلق النسر ويعلي وكره. يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر، يتملي ما يعملش العش بتاعه مثلا على شجرة، على حتة في المنطقة تلاقيه هو فوق، ولو جبل كده وتلاقي مثلا حتة سنة كده من الصخر طالعة تلاقيه هو ايه واقف عليها. منظر رائع يعني. يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر والمعقل. النسر ايضا ممكن يشير للأشرار وممكن يشير للأبرار في الكتاب. أولا النسر يشير للأبرار لأن الكتاب قال أما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور، فبأولاد ربنا في تجديد قوتهم في تحليقهم في الأمور السماوية العالية في ارتفاعهم عن الأرضيات مشبهين بالنسر، يجدد كالنسر شبابك، ولكن ربنا ما يشيخوش. بمعنى ما هي الشيخوخة؟ الشيخوخة مش تقدم السن، الشيخوخة تيجي للرجل الشيخ يا عم فلان تعال نشوف، يا سيدي لا نشوف ولا نعيد، يا ما شوفنا يا جدو، طب تعالى يا عم فين، هي دي ايام، ده احنا يعني ايه، نفسه تسدد عن كل حاجه، مفيش اي رغبه في حاجه جديده، ادي الشيخوخه. طيب تعالى بقى للروحاني، قريت انجيل متى؟ قريته. طب ايه يا صدقني انا عايز اقراه تاني، عايز ادرسه تاني، انا مش مخلص. يا عم ما انت قريته قبل كده. لا قريته فين؟ لا احنا فهمنا حاجه. فباستمرار عنده شهية روحية عمره، لا القداس يمل منه ولا الصلاة يمل منها ولا كلمة الله، في شهية. السن بيكبر وبيعجز والنظر بيضعف والحالة ما يعلم بها ربنا، بس الشهية موجودة. هذا ما بيعجز أبدا، ده ما بيعجز أبدا. فالشيخوخة مش شيخوخة سن، نهار ما نفس الإنسان تتقفل خلاص مش عايز حاجة تاني، هذه الشيخوخة. طيب ولاد ربنا يجدد كالنسر شبابك. بقول لكم حبايب مهما الواحد عرف، صدقوني حبايب انتوا، انا مش قادر اصور لكم يعني بصراحه، انا مش قادر اصور لكم الغبطه 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 مع كل مره اقعد احضر اصحاح في الكتاب المقدس. حاجه لا يمكن تتخيلوها، لا يمكن تتخيلوها، يعني متعه المتعه، لذه اللذات كلها. الواحد يقعد مع الانجيل وبيدرس اصحاح. طب ما احنا درسنا قبل كده، درسنا ودرسنا ايه، درسنا احنا عارفين حاجه، وباستمرار في نهم، في يقين انه في فرحه جديده، انه في نعمه جديده، انه في نور جديد، انه في لذه جديده، انه في شبع جديد. يجدد كالنسر شبابك. فاولاد ربنا زي ليه؟ زي النسر. وايضا ممكن النسر بقى يشيل الاشرار، يقول كالنسر الساكن في محاج الصخر، سفر أرمية، إن رفعت كالنسر عشك فمن هناك أحضرك، يقول الرب. الإنسان بقى الخاطئ المتكبر المتعجرف، أنا في حاجة تقدر علي، أنا ساكن في محاج الصخر، زي ما قيل في سفر عبيدية عن عيسو أدوم، ساكن في محاج الصخر حدش يقدر علي. قال له فمن هناك أحضرك. فبقى هنا النسر بقى يشير للكبرياء للتعالي للعجرفة، فبقى النسر يشير للاثنين. مراسي أرمية الإصحاح الرابع الآية 19 يقول طاردونا أخف من نسور السماء، طاردونا الأشرار اللي بيطاردونا أخف من نسور السماء، فبقى النسور رمز للأشرار. طب بالنسبة للأبرار، حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. ايه الجثة والنسور؟ ها هنشوفها في الآية الأخيرة. يبقى فعلا النسر زي الفرس، ممكن يشيل الأبرار والأشرار. طيب يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر والمعقل، ده دول الأبرار. إن كانت هنا بتشيل الأشرار، إن رفعت كالنسر عشك، فسفر النشيد قال يا حمامتي في محاجي الصخر، الحمامة بتاعت ربنا سكنة في محاج الصخر. إيه الصخر؟ الصخر والمسيح، محمية في المسيح. عشان كده قال داود على صخرة رفعني، صخرة كانت المسيح، المكان الوحيد اللي الحية ما تقدرش تطلع عليه الصخر، لأن لو حاولت الحية تتسحب على الصخر تتشقق جسمها، فالحية تمشيش على التراب، تراب الأرض تأكليه وعلى بطنك تسعين. فداود بيقول له لا ارفعني على الصخر عشان الحية ما تعرفش تطلع لي. طب ايه الصخرة؟ المسيح، صخرة كانت المسيح. يا حمامتي في محاج الصخر. بصوا وصف النسر بقى، يقول من هناك، من المكان العالي دوت، يتحسس قوته. شوفوا هو عالي جدا بس ايه، بيدور على الاكل بتاعه. تبصره عيناه من بعيد، عنده نظر زي ما بقول لكم، يشوف الفريسة هو فوق الجبل وينزل علشان يقتنص الفريسة ديت. طيب إن كان النسر رمز لولاد ربنا فيختم يقول إيه؟ فراخه تحسو الدماء. معروف إن النسر بيعيش على الحيوانات والطيور، ياخدها حية ما ياخدش أبدا جثث جيفة ميتة، ياخد حيوانات حية أو طيور حية وياخدها كده بلحمتها وهي سخنة ياكلها ويأكل الايه الصغار بتوعه الفراخ بتوعه. فراخه تحسو الدماء وحيثما تكون القتلة فهناك هو. ايه؟ علشان ياخد من الايه من الحيوانات ديت. طب بالنسبة لولاد ربنا هم عايشين في بيحلقوا كما في السماويات، ومن هناك يتحسس قوته الأكل بتاعه. إيه الأكل بتاعه؟ فراخه تحسو الدم وحيث تكون القتلة فهناك هو. حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. الجثة إيه؟ جسد المسيح. والنسور بتلف حولنا المذبح تعمل إيه؟ بتاكل جسد الرب وتشرب إيه؟ دمه. فراخه تحسو الدم وحيثما تكون القتلة فهناك هو. بعد هذا الحديث الرائع ايه رد فعل ايوب؟ وهل انتهى حديث ربنا ام هناك للحديث بقية؟ هذا ما سنراه المرة القادمة، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.